الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقام الثاني، وهو ما إذا اضطر المكلف إلى أحد أطراف الشبهة غير المعين. وقلنا في هذا المقام عندنا قولان. القول الأول ما اختاره الشيخ قدس سره وتبعه عليه المحقق النائني، وهو تنجيز العلم الإجمالي. والقول الثاني قول المحقق صاحب الكفاية قدس سره، وهو عدم تنجيز العلم الإجمالي. واستدل على ذلك بما ملخصه أن الترخيص الواقعي لا يجتمع مع الحرمة الواقعية، فباعتبار أنه يمكن تطبيق الحرام الواقعي على ما يختاره، يعني يمكن أن ينطبق الحرام الواقعي على ما يختاره فلا يكون محرما عليه، والآخر يجري فيه الأصل بلا معارضة، فكأنه هكذا يكون. بعد أن نوجد منافات بين الترخيص الواقعي أو بين الترخيص وبين الحرمة الواقعية، ومن المقطوع به تحقق الترخيص لأجل الاضطرار، فمعناه أن الشارع رخص، جعل الترخيص في حالة الاضطرار، إذن رفع اليد عن الحرمة الواقعية، كأن الكلام يرجع إلى هذا. وذكرنا إشكال السيد الخوي رحمه الله عليه، وحاصله أن هذا الكلام إنما يتم فيما إذا كان الترخيص واقعيا، فالحرمة الواقعية لا تجتمع مع الترخيص الواقعي، تتنافى معه، متضادان. أما إذا كان الترخيص ظاهريا فلا منافاة بين الحرمة الواقعية والترخيص الظاهري. ولذلك نرى أن في الشبهات البدوية الشارع حكم بالبراءة، رفع ما لا يعلمون، مع احتمال أن يكون هو حرام في الواقع. ولهذا أيضا بحثوا بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فإذا الترخيص الظاهري لا يتنافى مع الحرمة الواقعية، وما نحن فيه الترخيص ظاهري، يعني هو رخص له أن يطبق في حال الاضطرار على الأول أو على الثاني، هذا الترخيص ترخيص ظاهري، فلهذا لا منافاة. هذا ما أفاده السيد الخوي رحمه الله. الشيخ الأستاذ حفظه الله عنده تعليق هنا على ما أفاده السيد الخوي. هذا التعليق يتضح من خلال معرفة الترخيص في هذا المقام. الترخيص هنا فيه احتمالات أربعة: أن يكون الترخيص تعييني، احتمال أول. احتمال الثاني أن يكون الترخيص تخييري. الاحتمال الثالث أن يكون الترخيص واقعي. الاحتمال الرابع أن يكون الترخيص ظاهري. فما هو الترخيص في المقام؟ أي هذه الأقسام؟ دعوى المستشكل أن الترخيص هنا ظاهري، ولهذا قال بأنه لا يتنافى الترخيص الظاهري مع التحريم الواقعي. فلهذا هنا يقع السؤال، هذا الترخيص الظاهري الشرعي لا يخلو أمره، إما أن يكون تخييريا وإما أن يكون تعيينيا، ترخيص ظاهري تخييري تمخير، وتارة ترخيص ولكن تعييني، لا يخلو الأمر. أما بالنسبة إلى الترخيص الظاهري التخييري، فنقول هذا الترخيص التخييري مثله مثل سائر الأحكام الظاهرية يحتاج إلى دليل إثباتي. في مقام الإثبات لا بد أن يكون هناك دليل يدل عليه، في مقام الثبوت نحتمل لا مانع من ذلك، ولكن في مقام الإثبات لا بد أن يوجد دليل يدل على هذا الترخيص التخييري. مثله مثل ما ذكر في بحث التعارض. في بحث التعارض القاعدة الأولية هي التساقط، ثم يبحثون في القاعدة الثانوية، إذا لم يوجد المرجح لأحد الدليلين على الآخر هناك قولان، أحد القولين يقول بالتخيير استنادا إلى ما ورد بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. فهنا عندنا تخيير، عندنا دليل قائم على هذا التخيير. في المقام أيضا إذا تختار أن التخيير هنا، أن الترخيص هنا تخييري، لابد أن يوجد دليل خاص يدل على هذا التخيير حتى نقول حكم شرعي ظاهري تخييري، ولا يوجد عندنا هذا الدليل الدال على التخيير. فإذا هذا الاحتمال وهو الترخيص التخييري مرتفع. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون التخيير تعيينيا، فهنا نقول بأن الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية إلزامية أو كانت ترخيصية تخييرية، جميع الأحكام لابد وأن يكون هذه الأحكام مما يترتب عليها الأثر، بمعنى أنها جعلت لترتيب الأثر عليها. يعني مثلا الوجوب، جعل الحكم بالوجوب لأجل إحداث الداعي في نفس المكلف للإتيان بالعمل، فيقول له الشارع صلي ليحدث الداعي في نفسه وينقاد ويأتي بالعمل. التحريم مثلا جعل لإحداث الزاجر في نفس المكلف حتى يرتدع عن العمل. أيضا الأحكام الترخيصية، الحكم الترخيصي، حكم إباحة، حكم حلية، هنا أيضا لأن يكون الأثر هكذا، أن يكون المكلف في سعة من حيث العمل، يريد أن يأتي بالعمل أو لا يريد أن يأتي بالعمل. هكذا جميع الأحكام الشرعية لها أثر عملي بهذا النحو الذي قلناه عليه بعد هذه المقدمة. الآن الاحتمال أن الترخيص هنا ظاهري تعييني، هذا التعيين أحد أمرين، إما أن يكون التعيين قبل الاختيار وإما أن يكون التعيين بعد الاختيار. أنك أنت تقول مخير ترخيص ولكن لهذا الترخيص تعييني، التعيين قبل الاختيار أو بعد الاختيار. إن كان قبل الاختيار فهنا تعيين أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، لأن الطرفين متساويان وأنت تقول أنت مخير، ولكن بنحو التعيين بأن تختار هذا الفرد بخصوصه. هذا الفرد بخصوصه ترجيح بلا مرجح. إذا قلت أنه التعيين هنا للفرد المردد، الفرد المردد حقيقة لا واقع لها، الفرد المردد لا واقع له، لا ماهية له، لا هوية له، مفهوم الفرد المردد واضح، ولكن نفس الفرد المردد، الفرد يعني مساوق للوجود الخارجي، وجود الخارجي يكون مردد بين هو وغيره لا يكون. فإذا الفرد المردد مستحيل، فإذا كان الفرد المردد مستحيل وتعيين أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح، فيكون الترخيص التعييني قبل الاختيار باطل بهذا البرهان. طبعا هم إضافة لا نغفلها، والتعيين لكليهما، التعيين لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، التعيين لكليهما يعني الترخيص بأن تفعل هذا وتفعل ذاك، هذا يتنافى مع العلم. الفرد المردد لا واقع له، فإذا التخير التعييني قبل الاختيار باطل بهذا البرهان. التخير التعييني بعد الاختيار نقول بعد الاختيار لغو، لأنه فعل الفعل واختار وانتهى. الآن تقول له أنت مخير بنحو التعيين، هذا لغو، فأيضا بما أنه لغو يكون باطلا. فالنتيجة يكون أن الترخيص الحاصل، يعني الحاصل نقول هكذا، الترخيص الظاهري المدعى إما أن يكون تخييريا، ترخيص تخييري، فيكون هذا التخيير يحتاج إلى دليل إثباتي ولا دليل عليه. وأما أن يكون الترخيص تعييني، فهذا التعيين قبل الإثبات باطل، قبل الاختيار باطل بالبرهان، بعد الاختيار باطل لأجل اللغوية. فإذا التخيير يعني الحكم الظاهري، الحكم الظاهري يعني الحكم الظاهري للترخيص باطل بجميع أنحائه. فدعوى المستشكل بأن الترخيص هنا ظاهري لا يستند إلى دليل، لا، بل الدليل على خلافه. فيعود كلام المحقق صاحب الكفاية على قوته. طبعا أيضا ألتفت إلى شيء، الآن صاحب الكفاية يقول بأن الترخيص هنا واقعي وليس ترخيصا ظاهريا. فإذا كان الترخيص واقعي يعني أن المكلف يعلم بعدم المانع شرعا من نسبة لأحدهما، وأن الشارع بسبب هذا الاضطرار جعل الترخيص للمكلف، جعل الترخيص للمكلف. بما أنه جعل الترخيص للمكلف وهو يتنافى مع الحرمة الواقعية، معنى ذلك أنه رفع يده عن الحرمة الواقعية الموجودة في البيع، فيجري الأصل بلا معارض، أو نقول لا يتنجز هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي غير منجز. هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأستاذ حفظه الله. هنا يمكن أن نقول بأن الشيخ الأستاذ حفظه الله في هذا المقام أغفل نقطة، وهي الحكم العقلي للترخيص، يعني صب نظره على الحكم الشرعي، قال حكم شرعي، السيد الأخوي قال ظاهري، فجاءت هذه التفاصيل، حكم الظاهري تعييني تخييري قبل الاختيار بعد الاختيار وهكذا. أما لو صورنا الحكم العقلي للترخيص، إذا صورنا الحكم العقلي للترخيص، الحكم العقلي لا يتنافى مع الحرمة الشرعية. يعني عندنا حرام شرعي، نعلم بوجود الحرام في أحد الإناءين، وهناك ترخيص عقلي. هذا الترخيص العقلي يقول أنت مرخص لك أن تأتي بهذا أو تأتي بذاك. هنا الذي يعني بعبارة أصح نقول العقل يقول أنت معذور في ارتكاب أحدهما، هكذا العقل يقول أنت معذور في ارتكاب أحدهما. هذا العذر، المعذورية معذورية عقلية، الذي ينبغي أن يقع الكلام فيه هل هناك منافات بين هذه المعذورية العقلية وبين الحرمة الشرعية الواقعية أو لا توجد منافات؟ المحقق صاحب الكفاية جعل المنافات بين الحرمة الشرعية وبين الترخيص الشرعي، ولهذا يأتي ظاهري واقعي إلى آخره. إذا قلنا لا، عندنا حكم عقلي وهو بأن المكلف معذور في ارتكاب الفرد المضطر إليه وإن صادف الواقع، إذن عندنا حكم عقلي هو المعذورية. هذا الحكم العقلي ليس من جنس الحكم التكليفي حتى نقول يتنافى مع الحكم الشرعي أو لا يتنافى، ليس من مقولة الحكم بهذا المعنى، وإنما يقول أنت في عذر لو أتيت بالمضطر إليه وصادف الواقع. هل هناك منافات بين المعذورية العقلية وبين الحكم الشرعي بالحرمة؟ نقول لا توجد منافات. الشارع يقول بأنه يحرم عليك شرب النجس، الآن ليس هذا النجس بما هو نجس الآن، لا نعلم به، يحرم عليك شرب النجس، والعقل يقول أنت معذور حال الاضطرار في أن تأتي بأي فرد. هذه المعذورية التي هي حكم عقلي لا تتنافى مع الحكم الشرعي. لب إشكال المحقق صاحب الكفاية هو إثبات المنافات، لما قال الترخيص موجود قطعا والترخيص يتنافى مع الحكم بالحرمة، إذن الشارع رفع يده عن الحرمة. أما إذا قلنا لا، الشارع على ما هو عليه يحرم شرب النجس، لم يرفع اليد عنه، والعقل يقول للمكلف في حالة الاضطرار أنت معذور في ارتكاب أي الطرفين شئت، هذا الحكم العقلي بالمعذورية لا يتنافى مع الحكم الشرعي بالحرمة. إذا لا يتنافى معه أساس الاستدلال يرتفع، يبقى الحكم الشرعي متنجس في الطرف الآخر، المعذورية من ناحية العقل لأحد الطرفين الذي يرتفع به العذر والباقي على ما هو عليه، فلا يتقوى كلام المحقق صاحب الكفاية. ربما نقول بهذا، ثم نضيف إلى ذلك بأنه لو قلنا بأن لا، الترخيص حكم شرعي وليس حكما عقليا، يعني الترخيص في حالة الاضطرار حكم شرعي، وعندنا حكم شرعي بحفظ النفس، الشارع يقول يجب عليك حفظ النفس شرعا، نقول بهذا ما يخالف، عندنا وجوب حفظ النفس شرعا، ولكن وجوب حفظ النفس شرعا لا يتوقف على شرب النجس بعينه، يعني ليس مثل ما إذا كنت أعلم تفصيلا بأن هذا نجس، فمن جهة يجب حفظ النفس، من جهة يحرم شرب النجس. شارع يقول في حالة الاضطرار رفعنا الحكم بالحرمة. هنا لا، هنا هو إنما اضطر إلى شرب أحدهما. عندنا يجب حفظ النفس حكم شرعي، عندنا حرمة شرب النجس حكم شرعي، اضطر إلى شرب أحدهما ولم يضطر إلى شرب النجس بعينه. الآن يأتي أيضا الحكم العقلي، يقول بما أنك لا تعلم بالنجس بعينه ويجب حفظ النفس، أنت معذور في ارتكاب أي منهما. إذا كنت معذور في ارتكاب أي منهما، هذا العذر الحكم بالمعذورية لا يتنافى أيضا مع الحكم الشرعي بالحكم. الفرق بين هذا وما ذكرناه أولا، ما ذكرناه أولا نقول أساسا الحكم بالترخيص عقلي، هنا لا نقول، لأنه هناك أيضا كلام أنه لا، الاضطرار حكم شرعي ورفع الحكم الشرعي ورفع الحرمة لأجل الاضطرار حكم شرعي. نأتي إلى الثاني، إذا لم نقل بأن أصل الترخيص حكم عقلي بمعنى أن مكلف معذور، نرجع إلى الجهة الثانية. الحكم الشرعي موجود وهو حرمة النجس، ولكن لا بعينه، لم يقل هذا حرام بعينه. وأيضا الاضطرار ليس اضطرارا للنجس، لشرب النجس، وإنما اضطر لحفظ نفسه، لرفع الهلاك عن نفسه، وغير متميز. النجس غير متميز، هذا النجس أو ذاك النجس غير متميز. فالعقل يقول أنت معذور في التطبيق، تطبيق حفظ النفس من الهلكة بشرب هذا الإناء أو بشرب ذاك الإناء. هذه المعذورية العقلية لا تتنافى مع الحكم بحرمة النجس واقع. إذا لا تتنافى أيضا يرتفع دليل المحقق صاحب الكفاية، لأن كما قلنا أساس إشكال صاحب الكفاية يبتني على وجود المنافات. سيد الخوي رحمه الله أراد أن يرفع المنافات بالحكم الظاهري، فأورد عليه الشيخ الأستاذ هذا الإيراد، نحن نرفع المنافات بالحكم العقلي، هناك حكم عقلي، هذا الحكم العقلي في التطبيق لا أقل. حتى لو قلنا لا يوجد عندي حكم عقلي لرفع الحرمة للاضطرار، نقول في التطبيق قطعا حكم عقلي عندي، يجب حفظ النفس من الهلكة، عندي أيضا يحرم شرب النجس، لا أعلم بالنجس ويجب علي حفظ النفس، فأنا عقلا يقول أنت معذور في تطبيق حفظ النفس على هذا الفرد أو على ذاك الفرد. وهذا العذر المعذورية، الحكم العقلي بالمعذورية لا يتنافى مع الحرمة، فيرتفع أيضا الاستدلال المحقق صاحب الكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وأنتم.